الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا الليلة عن الحب، وهو حديث قريب إلى النفوس، وذلك لأنه إذا ذكر الحب ربما تبادر إلى الأذهان نوع معين من أنواع الحب فقط، وهو حب العشاق الذي طرفه ذكر وأنثى. ولكني لا أعني هذا في المقام الأول. الحب هو أساس حركة الدنيا، ولذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وإن حركة العالم العلوي في السماوات وحركة العالم السفلي في الأرض وجميع الكائنات الحية إنما يحركها الحب والغرائز التي أودعها الله في خلقه. فإنك تجد الكائنات تطلب رزقا، السبع يفترس والحوت يبتلع والطيور تطير وعندها حب، فالطير يأوي إلى أوكار وله صغار يحميها بجناحيه، وأحيانا يلتقط لها الطعام ويطعمها في منقارها حتى تقوى وتشتد. والملائكة في السماوات تعبد الله وتسبحه وتمجد الله وتحمده، وأساس ذلك حبها لله عز وجل، وحب الأشياء وحب الامتلاك هو الغريزة التي يعمر بها الكون. ولولا الحب الصادق البريء الطاهر ما خرجنا ولا خرجتم إلى هذه الحياة. وبالتالي الحب لا ينبغي أن يكون هو الصورة المشوهة. وبالتالي في هذه الجلسة لما نحدث عن الحب، النفوس تهتز طربا والأشواق تخضر، وكل واحد منا يحيا بالحب، ولولا الحب لما كانت هنالك حياة. لكنني أعني بالحب الحب الأصيل، وأجل الحب هو حب الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فمن الناس من يحب الله، ولكن من الناس من يحب الله ويحب مع الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وبالتالي أجل الحب حب الله، وأسوأ الحب الحب مع الله، أن تجعل في قلبك حبيبا يزاحم حبه حب الله في قلبك. وعلامة ذلك كما قال ابن القيم أنه تجده إذا وقف إلى الصلاة بوجهه وقبلة وجهه إلى ربه وبقبلة قلبه مع محبوبه، إذا ذكر الله ذكر الله مشغولا دائم التفكير طويل الانشغال بمن؟ بمحبوبه. ربه على الفضل من أوقاته، بل بعض الناس الحب والتعلق يفضي بهم إلى الكفر والإلحاد. كثير عزة كان يقول: رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر العقاب قعودا، لو يسمعون حديثها لو يسمعون كلامها لو يسمعون حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا. كثير كان يحب عزة، قال: لو تسمع كلام عزة تقع ساجدا وتخر راكعا لعزة. ومن هي عزة؟ هي من مخلوقات الله عز وجل. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وهذا في عصرنا موجود. الطالب لو تعلق بواحدة ثم تركته، أو لم تأتي في هذا اليوم أو في يوم من الأيام من الكلية وصار وحيدا مستوحشا، قال عنه الطلاب: راسه مقطوع. عديل راسه مقطوع، وحايم كيف راسه مقطوع؟ دي عبارة خطيرة جدا، معناه تلقاه ضهبان ويشاكل بلا سبب ويتلفت ساكت اليوم كله. يا زول مالك الحاصل شنو؟ قال لك ده خليه راسه مقطوع، قال لكن راسه فوق راسه، الزول ده انا شايفه حايم بين راسه، كله راسه مقطوع بعيش كيف؟ لكن انه التعلق الشديد، وهذا لا شك انه موجود. كلمة الحب في اللغة حب يحب، لفظ الحاء والباء تطلقه العرب اولا على البياض، الشيء الابيض يقال عليه حبب، وبياض العين تسمى حبب العين، وتطلقه على اللزوم والثبات على الشيء، يقال حبى البعير حبوا اذا جثى وبرك ولزم وثبت ولم يتحرك، ويقال حبب الماء اذا علا وظهر وارتفع، ويقال على اصل الشجر حبه، والحبه جوهر الشيء ولبه، فالحب هو جوهر الشيء ولبه وبياضه وعلوه وظهوره ولزومه وثباته، اما اقسامه ومراتبه فهو على درجات، اوله التعلق، وبدايته التعلق، وهو يكون باستحسان الصوره اعجابا، وحد شاف له وحده سمحه عجبته، او ولد وسيم شافوه وعجبوا به ووقع في النفس، هذا يسمى تعلق، وهو بدايه الحب، ويمكن ان يفضي هذا التعلق الى بقيه الدرجات. جاءني شاب وعندي مع طلاب الجامعات قصص وحكايات والذي يبدو أنهم يحبونني وأنا أحبهم، أرى فيهم الشباب الطيب الذي يريد مستقبلا باهرا وزاهرا وحياة كريمة، حتى أني كنت أدون أحيانا أو في أحيان كثيرة بعض القصص عن طريق بعض الحروف، يعني لأني أحيانا أبدأ مع طالب من طلاب الجامعات قصة وأواصل هذه القصة حتى نهاياتها، بعض النهايات سعيدة وبعضها أليمة. فمن هؤلاء الطلاب جاءني طالب بعد صلاة الفجر مباشرة، وقت بدري، حتى أنا فتحت الباب اتخلعته، قلت زود صلاة الفجر وين؟ يعني زود يكون يتحرك من بيته مع النباه الأول، وصلى في مسجد في الشارع وجاني في البيت مقلق قلق شديد. قال يا شيخنا انا حبيت واحده زميلتنا معانا في الكليه. قلت الله يستر، اها مالك في شو تاني؟ قال لي والله انا حقيقه حبيت حب بري داير اتزوجها، لكن لقيتها منفتحه شديد، بتهزر مع الاولاد وتضحك معاهم، وانا داير اتزوجها خلاص بقيت اغير. وقال لي الولد امسكها من ايده مسافه، يعني مش سلام مصافح، يقول لك حس حجي سؤال، يقول لك حكم المصافحه شنو؟ هو المشكله حد الناس لحد حس ما عرف حكم المصافحه، ما مساله حكم مصافحه، مسكها مسافه، هي تقول له فك فك وبيهزر يعني بيضحك. قال لي انا قلت له اسمع كان لا يفهم معي، قام شاكلته لانه هو ما قال لي انه انا داير اتزوجك. المهم هو جاني في البيت وقال لي يا اخي انا والله العظيم ما عارف اعمل شنو. قلت له انا عندك سؤال واحد، ما الذي اعجبك فيها؟ سؤال بريء جدا، هل اعجبك شنو فيها؟ قال لي وشها سمح وحنك سنين. انا اول مره اسمع بحنك سنين. قلت له حنك سنين يعني شنو؟ قال لي كلام سمح. قلت له السؤال الثاني، هل ترضاها اما لعيالك في عش الزوجية المقدس؟ وقف على حيله. أنا قلت سود ماله، كلامي ما عجب ولا شو؟ قال لا يا شيخنا أنا أشكرك جدا، وأنا داير أحافظ على وقتك، أنت وقتك غالي، شكرا جزيلا. قلت له في شنو؟ قال لي الموضوع خلاص أنا فهمت أي حاجة. قال لي طلع من، يعني ما أخذ 3 دقائق، السؤال الأول ما الذي أعجبك فيها؟ الجسد. ماذا سوف تفعل بعد أن تحصل الجسد؟ سوف تبحث في عش الزوجية عن ما يبحث عنه كل رجل في امرأة عقلها وفكرها وروحها وأدبها وأخلاقها وجوهرها بعد أن وقفت على مظهرها، وبالتالي لم يرتضي بها أما لعياله. رسالة وصلتني قبل يومين. يا شيخ، تعلق قلبي بواحدة أحببتها حبا شديدا لكنها تركتني، وكان ذلك اليوم، فأصابني الغم والحزن، فكيف أنساها بعد هذا الحب كله؟ أسألك بالله أن ترسل لي رسالة عن كيفية النسيان أرجوك. ده واحد رسل لي رسالة، فبالتالي شوف دي الرسالة، يعني شدة التعلق يولد الصبابة، والصبابة انصباب القلب تجاه المحبوب وانحداره بسرعة، وتولد الصبابة الغرام. الغرام هو الحب اللازم، وسمي الغرام غراما لأنه يلزم الإنسان، ولو أن شخصا حكم عليه بمال سميت غرامة لأنها لازمة. وقال الله عز وجل عن أهل النار: إن عذابها كان غراما، أي لازما لا ينفكون عنه. فالحب إذا صار لازما صار غراما، والغرام يولد الإرادة اللي هي بالدارجي الريدة، والريدة بتجيب حاجة اسمها الشغف. قد شغفها حبا، والشغف أعلى جدار القلب، أو هو جدار القلب أو أعلاه. وقد شغفها حبا، أي وصل حب يوسف عليه السلام في نفس امرأة العزيز إلى أعلى قلبها. وبعد الشغف العشق، والعشق ضرب من ضروب النبات المتسلق الذي يلتف بالنبات الثابت. فالتفاف المحبوب بالقلب وسيطرته وهيمنته على القلب يسمى عاشق. والآن في عشاق، يقول لك ده فلان ده عاشق، والعشق مرض. صنفه ابن سينا رحمه الله تعالى في قانونه بالمرض، وأن له آثار عضوية تظهر على البدن مثل صفرة الوجه، ومثل انتحال الجسم بيبقى ضعيف، ومثل عدم تماسك الأعضاء. وحتى كان ابن سينا يوصف نوع بول العاشق، يقول لك لون البول بتاعه بيكون كده، ووصف كيف تكون عيونه، عيون العاشق، بل حتى شفة العاشق عند الأطباء القدامى لما صنفوها مرض عندها أعراض. وحتى حكى ابن سينا أن شابا مرض مرضا حتى ما كاد يقوم من على السرير، فجيء به فذكر جميع أهل الحي الذين يذكرون حول الحي، كتب أسماء كلهم، بل عوائل، عائلة فلان، عائلة فلان. لما جاء في اسم معين من العوائل ازداد نبط الشاب، فقال: ائتوني بجميع البنات اللائي في هذه الأسرة. فجعل يتلو البنات بنتا بنتا، والشاب كأنه في حالة إغماء، فلما ذكرت اسم بنت إذا برموش عينه تتحرك بسرعة. بس قال لهم: الزول ده بحب البنت دي، بس تعرسوا له. قال له: أبو الولد ده بموت، تعرسوا له. قال: فلما أخبر في أذنه فلانة سوف نزوجك بها، قال: قام وأكل وصار وكأنه حصان. يا أخي العشق ده كعب، الله ما يوريكم. ابن عباس يوم عرفة رضي الله عنه كان جالسا، أتي إليه بشاب محمول بين 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 اثنين يتكلون تتكل. قال ماله؟ قالوا عاشق. فكان دعاء ابن عباس سائر عظرفة: اللهم إني أعوذ بك من العشق. العشق كعب، والعشق يولد التتيم، والتتيم هو الانفراد بالمحبوب. العشق لا يجوز أن يوصف به الله عز وجل، لا يحل لمسلم أن يقول أنا أعشق الله أو أن الله يعشق فلان، لأن العشق فيه التهالك وفيه العاطفة، ولذلك لا يجوز أن يقال أنا أعشق ربي، لا يجوز. ثم التتيم، يقال فلان متيم. المتيم هو المنفرد بمحبوبه، والتتيم بعده التعبد، يصل درجة من الحب إلى درجة العبادة، أنه يعبد محبوبه أيا كان. أخواننا محبوبه دي ما بالضروري يكون بيت. ربنا ما قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وتحبون المال حبا جما. ليس بالضروري أن يكون المحبوب أو المعشوق بنت أو ولد، لا، إنما المعشوق قد يكون فنان. فنان قال لك فنان بيغني في المسرح، في واحد انطرب انطراب شديد، أو فنانة مشى باس له في جزمته وداك طلع المنديل ومسح الجزمة عشان وسخ له الجزمة بتاعته ببزاغه، ناس جاي للدار الله يهديهم جابوا، قالوا جاء واحد مصري فنان، قال جاء في الهيلتون، قال الأولاد والبنات الشابات والشبان مشوا قالوا له في الهيلتون والتفوا حوله ودارينه يوقع لهم، قال في الورقة يشخبت له، كان شخبت لشخبت مجيني ما شخبت لك، مش شخبت بس كده في الورقة، والله شخبت لك شخبت يا من تآمن، قال مشوا شخبت له في الورقة. قال أول ما جمالي في بنات غمرة أبي غمري شنو؟ قالت له كنت حاضر وعندي بسطونة كنت بوريها الغمران كيف، والله جاء فت بسطونة خلتهم جاري، قال غمرانة، قال أبي غمري شنو؟ قال غمرة. قال طبعا ده ذاته يوريك إنه القلوب أصلا من الذي يتعلق بغير الله؟ القلب الذي ليس فيه الله. زول بيحب الله تاني بيحب معه. بعدين ينبغي أن تعلم معلومة مهمة شرعية: قلبك ليس ملك لك، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. القلب ده ما حقك، قلبك أغلى ما تملك، فبالتالي لا تجعل قلبك عند غير الله. بعض الحب يصل إلى درجة التعبد بأنه لا يخالف محبوبه أبدا، وإذا خالف محبوبه ربه لا يستطيع أن ينهاه أو أن يقف ضده. وبالتالي لو أني سألت الحضور أتحبون الله، تكون الإجابة بغير تردد: نعم نحبه. لكن حب الله فيه تبعات، ليس مجرد أن تحب الله باللسان. لما ادعى كل الناس أنهم يحبون الله أنزل الله آية الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا أحببت الله وصادم حب غيره حب الله، أي الحبين تقدم؟ الإجابة في الإطار النظري نقدم حب الله. طيب القبيلة تريد أشياء، وفي سبيل القبيلة والانتصار لها تفعل أشياء حرمها الله عز وجل، أي الأمرين تمضي؟ المجتمع يريد أشياء والله يريد أشياء، محبوبك يريد أشياء وربك يريد أشياء، وما يريده الله ضد ما يريده محبوبك، أي الحبين تقدم؟ هذا هو المحك الحقيقي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذوا بما يقول. محبوبك يريدك أن تأنس معه، كويس؟ يجنبوا يتونسوا. طبعا في كلام فارغ بصراحة، الواحد يقول لك أنا بتونس معاها زي أختي. زي أختي ما في، أختك ولا ما أختك؟ يقول لك لا ما أختي، زي أختي. أول حاجة أكلمكم، الزول لو عنده أخته ما بتونس معها في مكان عام نهائي نهائي. زول عنده أخته تلقى واحد ماشي مع بيت يتونسه بالراحة بالراحة، كويس؟ ومرة يمسكها في إيده، كويس؟ وماشيين قاطعين الكبري، الكبري ده طويل خلاص، لكنهم ما شايفينه طويل يتونسوا. يقول لك دي أخته، أقسم لك بالله ما أخته، لأنه لو أخته لو قال لي أبوك قال لي أسمع أختك دي الليلة وديها معك السوق يتضايق دي. يقول لا ورا، خليك ورا، خليها بوراه في ظهره ويمشي. لو في زول عاين ولا بتعاين في شنو؟ قبل كده في شنو؟ عاين كده ولا كده في شنو؟ مالك بتعاين في شنو؟ تضايق جدا. يقول له اخته نازل بعينه لك ماله، لكن مما تلقاه لابد وكاتل حيله وبيتكلم بالراحه بالراحه، اقطع عليك الشك انه ما اخته. وممكن احلف لك في المصحف انه دي ما اخته، اخته بيعمل معاك يمشي معاه بيقطعوا الكبري هو اخته، ما يتونس جوا البيت ولا مرته ذاته بالطريقه دي، لانه هل الناس حاسه ازاي بيتونس مع مرته؟ هم كملوا ورثه جوا البيت عشان يطلعوا يتونسوا برا؟ يقول لك قال زي اختي، زي اختك ما في. الله قال أي بنت وأي امرأة في الدنيا ما من الثمانية ذكروا لك الله في صورة النساء، وفي في صورة النساء دي أجنبية. الواحد تقول له يا أخي أجنبية، أجنبية كيف يا أخي؟ دي سودانية. يقول لك أجنبية كيف يا أخي؟ أجنبية ليست وفق قواعد وقوانين الجنسية والهجرة، إنما وفق القوانين الشرعية. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. أي واحدة ما في الثمانية دين دي أجنبية 100%. الواحدة تقول لا ده أجنبي، تقول لك ياخده وده جيران، ده أكبر أجنبي ذاته. تقول هذا أجنبي، تقول هذا خالتي، هو ده الأجنبي ذاته قالوا يحذروا منه. وبالتالي ربنا وضع شريعة. الناس يقول لك بيحب الله، كان بتحب الله ربنا قال لك ما تحب غيره. وأي حب لغير الله ينبغي أن يكون تبعا لحب الله. كيف الحب؟ ما ثلاثة حب، حب الله وهذا أكمل الحب وأجله، والثاني الحب في الله. والحب في الله أنت تحبه لأن الله أمرك أن تحبه. نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. لماذا؟ لأنه رسول، رسول من؟ رسول من؟ رسول الله. نحن نحبه لله، لأنه رسول من عند الله نحن نحبه. ونحب ملائكة الرحمن، نحب جبريل وميكال وإسرافيل، ونحب ملائكة الرحمن لأنهم ملائكة للرحمن. قل من كان عدوا لله، قل من كان عدوا لجبريل فإن الله عدو للكافرين. وبالتالي نحن نحب الملائكة ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده وماله والناس أجمعين. قال عمر وهؤلاء هم الصادقون، لأنت أحب إلي يا رسول الله من كل شيء إلا نفسي. قال لم تؤمن يا عمر، بكى وجاهد نفسه وقال لأنت أحب إلي من نفسي. قال الآن آمنت يا عمر. وحب النبي عليه الصلاة والسلام من نفسك، إذا كانت نفسك تريد شيء وتميل إلى شيء وعندك شهوة في شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم منعك منها، إذا لم تمتنع معناها أنك تحب هذه الشهوة أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في إطار النظري والقولي تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الشهوات، وفي الإطار الحقيقي تحب الشهوات أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نخش شوية بصراحة، لو عندك بيت بكتونس معاه، أسأل الرسول قول الموضوع ده شنو؟ إذا الرسول قال لك الموضوع ده غلط هتستمر؟ بتقدر تقول ليها الرسول قال ما نتونس والكلام ده ضد الرسول، ولا بتحب أكثر من الرسول؟ إذا كنت بتحب أكثر من الرسول خلاص أمش وفارق الإيمان، وكان بتحب الرسول أكثر منا أسمع كلامه. وبالتالي أنا كنت أقول لكثير من الشباب معلش الكلام ده حار وبيخط الزول في نوك في حتة ضيقة، أصلا يا بتحب الرسول يا بتحب البيت اللي بتونس معاه، اختار واحد في الاثنين. يقول لك والله يا مولانا أحب الرسول حب شديد ما كتونس معاه، دي ما فتوتي أنا ولا فتوة الأزهر ولا فتوة وزارة الأوقاف ولا فتوة هيئة كبار العلماء في السعودية ولا فتوة مفتي مصر ولا هيئة مفتي سوريا ولا فتوة مجمع الفقه الإسلامي، دي فتوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. انت رايك في الموضوع ده شو؟ وبالتالي بعض الحب يصل إلى درجة التعبد، العبودية، يسلم قياده لمحبوبه. يا أخي أنا جاني شاب قال لي والله شيخنا شاب طيب بعرفه، قال لي أنا والله حبيت لي واحدة حب شديد وأنا في سنة خامسة، والله قال لي ما قادر أقرأ، قلت لي قال لي والله بفتح الكتاب بشوفه جوا الكتاب، قلت لي يعني شايل صورته؟ قال لي لا بلا صورة بالجنود جوا الكتاب. أنا كنت شو الزول ده متيم مش كده ولا يقول على شو ذاته يا أخي؟ قلت له يعني شو جوا الكتاب كيف؟ قال لي والله بجوا الكتاب بس بفكر طوالي فيها طوالي في بالي. وبالتالي أقول هذه الدرجة أعلى درجات الحب بعد التعبد الخلة، وبالتالي لم يبلغ منزلة الخلة من البشر جميعا وحتى الأنبياء إلا اثنان، إبراهيم الخليل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، الخلة أعلى درجات الحب. وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن أخوة الإسلام ومودته. والخليل سمي خليل لأن الحب قد تخلل الجسد والقلب فلم يدع ذرة من الجسم إلا وتحكم فيها. إبراهيم بيحب الله حب لدرجة إنه يحب الله بكل جوارحه، وما من موضع ولا ذرة ولا قطرة دم إلا وفيها حب الله، قد امتزج دمه وفكره وعقله ولبه بحب الله عز وجل. بعد هذا لو أنك تحب الله، لحب الله علامات. العلامة الأولى موافقة الحبيب في المشهد والمغيب، تحب الله في السر والعلن تكون موافقه وتسمع وتطيعه. ثانيا إيثار المحبوب على جميع المطلوب، من علامات المحبة الصادقة إيثار المحبوب على جميع المطلوب، أي حاجة تطلبها تؤثر الله أي تفضل الله وتقدم حب الله عليها. طيب بعد ذلك حب الله للعبد، والله ثم والله لست أعجب لعبد فقير مقطع عاجز جاهل ظالم لنفسه لا يعرف شيء بطنه تمتلئ بالعذرة في اليوم والليلة كم مرة وهو يحب مولاه وسيده، إنه مجبور على ذلك ومجبور ولا بد له أن يحب خالقه لأن خالقه على الكمال، لكن الذي أعجب له أن يحب الخالق البارئ الصاحب الجلال والإكرام والطول والإنعام أن يحب مخلوقا من مخلوقاته. كون العبد يحب الله هذه جبلة لأنه خلقك، أما أن يحبك الله هذا هو الأمر المحير الذي يدل على التفضل والإحسان من الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله لا يحب الفساد، والله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم، أثبت أنه يحبهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ربك ذو الجلال والإكرام الذي خلق الكائنات، الذي إليه يرجع كل شيء، الذي هو غني عن خلقه وعباده يحبك، تصور أنك ممن يحبهم الله، ألا يكفيك؟ ألا يغنيك؟ وبالتالي هذا سوف يدخلني في قواعد أسميتها قواعد الحب. الحب عنده قواعد أسميتها قواعد الحب. القاعدة الأولى، أكمل الحب حب الله، ثم الحب في الله، ثم الحب لله. أكمل الحب حب الله، وقلبك إذا كان غال وعواطفك ومشاعرك إذا كانت عظيمة، إياك أن تعطي مخلوقا منها ما لا يستحق. اعطي كل مخلوق مساحته. للوالد حبه، وللولد لو بعدين لما تجمع عندك ذرية مساحته، للزوجة في الحلال مساحتها. طبعا في ناس خليك لعيد بعد شوية يقول لك يا شيخ انت تقول ما في حب. واحد قال لي يا أخي الرسول ما كان بيحب عائشة، قلت له في الريفيرا ولا في شارع المين؟ كان بيحبها وين؟ قال لي الرسول كان بيحب عائشة، ما عاد ما تزوج. يا أخي ما انت قال لك ما تتزوج منه، تحبها تقضي وقتك مع بيت الناس وتكب المكانات الثقيلة في النجيلة وتقول لي بحبها بدون أي ضوابط وبدون أي شروط. في ناس طبعا عندهم مشاكل يقول لك أنا أهل عارفين جدا موافقين إنكم أنتم تتونسوا وتشربوا الاستيم وتاكلوا البرجر سوا، موافقين وتوصلوا بالعربية بتاعتك من الجامعة وترجعوا موافقين، وترسل لك رسائل غرامية وترسل لها رسائل غرامية موافقين. هاي طيب، لكن في جهة مهمة جدا حقه نحن يعني نشوفها، عميد الكلية في الجامعة بتاعت الطب موافق؟ موافق. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام موافق؟ يعني أمها وأبوها لو موافقين إنك أنت تخلطة، مش بيقولوا تخلطة ولا أنا ما فاهم، ها مش اسمها تخلطة ولا عندها اسم تاني؟ لو أمها وأبوها موافقين إنك أنت تخلطة، الرسول موافق؟ أنت دار موافقة يا توم أمه أبوه قول وافقوا، أه. والرسول لما وافق حتعمل شنو ريين؟ قول لي طالما أمه أبوه موافقين تاني الرسول ما عندي فيه شغلة. قول لي كده عشان أنا أقول لكم شخلط بل واضح. أنتوا عارفين أنا معلش كلامي دي مشكلتي، كلامي واضح، ما بحب ألف ودور، بخط الموضوع عديل. يقول لي أمه أبوه عارفين، أمه أبوه عارفين شنو؟ إنه ده زميلة في الكلية. طيب فرق بين حدود الزمالة وبين العلاقة العاطفية لدرجة انه الطلاب ذات بيناتهم يكون عارفين انه فلانة دي فلان ده بيحبها، يكونوا عارفين. لكن بعد ما يتخرجوا كان مش اتعرست واحد تاني غيره بيقولوا شوكشته من الشاكوش، يعني ادته شاكوش. والله في ناس رؤوس ورمت من الشواكش، كل مرة نطلعوا عمل لها علاقة مع واحدة ويدوا لك شاكوش، يا من راسه ده بيريم ذاته يا شاكوش شروه هنا يدشمه. يا أخي دي علاقات عابرة، دي نزوة طائشة، ده ما حب مسؤول أصلا. لأنه أقول لك أديك من الآخر، أمشي البيت خبت الباب يا حد بنت جيت تقرا معانا في الكليه وبنت محترمه جدا وانا داير اتزوجها. يقول جيب اهلك. جبت اهلك. ابوك جا قاعد وعمك قاعد وقالوا العقد بعد التخرج. وخطبتها ولبستها الدقنة. ما يجوز تخلطها وكتونس معاه وتوصلها. حرام شنو؟ حرام عديل كده. ها في شنو تاني؟ خلي تقول لي امها وبعثها. يقول لي اذا خطبتها ودوخ لها واهلك مشوا كان ما عقدتها البدي ما عندك مع علاقة نهائي ما عندك مع علاقة. لأن المخطوبة برضو أجنبية. واحد يقول لي خاطب البنت يتكلم معاه بالتلفون والموبايل. في ناس ولا حاطين ذاته يتكلموا. ترى الخاطب ده عارف حاجة. أنا قبل كده ضرب لي زول وأنا ماشي في الشارع قال لي يا مولانا يا أخي زول خاطب لوحده ممكن نطلع نتونس سوا وأسوق في العربية ونتفسح؟ قلت له ما يجوز. قال لي يا أخي هي معاي حاسة في العربية اديك لي تتكلم معاه. والله الدليل يا بنت الناس. نعم. قلت لي يا اخي السؤال بتاع خطيبي ده هو قريبي. قلت له انتوا دايرين ربنا بعدين يوفقكم في الحياه الزوجيه ولا ما داير يوفقكم؟ قال لي اي. قلت له المعصيه الله بوفق بها. انتوا الان عاصين لانه الان كان افترقتوا ما في اي اثر شرعي. يعني ما في شيء شرعي ذاته الان. الواحد يا اخي يقول لي خطيبه وناس يقول لك ما خطيبه يتكلم معاه بالساعات الطوال ينظم كثر نظم. الاسكرات شادي زي اوراق الكوتشينه ده كله نظم. يا ناس بتقولوا في شريطه بتحلوا في مشكله دارفور نظم قدر ده شنو ذاته. واقول لك حاجه والله ده كله بعدين بينتهي. انت عارف وانا اقول لك شيء مهم جدا جدا في قضيه الحب. ان الحب الذي يكون فيه معصية لله ولرسوله لا يوفق للأمام وينتهي بالمشاكل. ليه؟ لأن ما ينبغي أن يأخذه منها في أيام حلاله قد انتزعه في أيام الحرام. أيام ما عنده ما علاقة. يعني النظم ده والونسات والاندماج ده المفروض يكون بعد ما يتم العقد. لكن شغل الشيطان خطير. بله الواحد بعد ما يتزوجها مش كان شايف يعني كلامه سمح بالله تفتح خشمه يقول انا عندي صداع ما نقت الكثيره ما تكرهين حياتي قفل خشمك ده جوا البيت. وايام ايام الخطوبه اتونسوا ونسات وينضموا كثره نظم وسكرات ساد. قلت لك زي اوراق الحسينه انضموا كثره نظم في الدنيا يا اخي انت النظم مستعجل مالك؟ والله بعد ما تعرس تاباو. والله بعد ما تعرسها والله بعد النظم ده تاباو. لو فتحت خشو مساكن انت بتشوفها زي النبذتك لانه اخذته. عشان كده اي زول بيستمتع بالنظم بالكلام بيجلسوا يا اخي واحد تلقاه قاعد من الساعه 12 لحد الساعه 6 فد نظم فد قاعده بتونس مع البنت. لا اله الا الله. الناس دي بيقولوا في شنو؟ والله انا نفسي اعرف الناس دي بيقولوا شنو. يعني انا حاسك اللي قلت لي بدي اتعرف عليها اقول لها شوف الاول السلام عليكم. بتخيل كده عليكم السلام. من وين؟ من المزاد. حبوبتك كيف؟ يعني الناس بيقولوا شنو؟ يعني انا مثلا بيخشوا كيف؟ يعني لو في واحد يخش في البيت بيخش على كيف؟ بس انا داير افهم. بينط حبوبتها ويسال يعني شنو يعني؟ ما هو انا داير افهم لازم يقول شنو؟ بعدين تلقاهم قاعدين بيتونسوا. يقول لها كراعك زي الفيل. عيونك زي الكديسة ولا بقولوا شنو يعني يا اخي ده كلام فارغ. ده الظهر يعني الساعة 12 ده مع لسه ما صلى الظهر وفد قعدة والعصر جاء وفد قعدة. الزول ده اللي بيحمي من الصلاة شنو؟ ما يمشي يصلي ويجي يتونس. ده شو ده 6 ساعات لا ظهر لا عصر. يا ناس يقول لك وده لو سألته يقول لك بحب الله أكثر من البدي. لو سألته يقول لك البدي أنا بحب الله أكثر منه. ولكن في نفس الوقت تلقاه يضيع عشان صلاة الظهر وصلاة العصر. بالله ده حب مسؤول يا أخي. ده بعد لما ندخل والله ما يحترمه. واسألوني أنا أسألوني أنا أنا عندي كتاب مجلد مجلد كامل اسمه بيني وبين الطلاب من غرائب ما سئلته. والله العظيم كثير منهم يجوب في مسائل الحب. الشيطان بزي له يقول لي يا اخي اصلا دي ما بعدين رصيبك انت ما بعدين دي اصلا حتكون حقتك انت, عشان كده يقول له اتونس يا زول ووصله وامشوا شارع النيل وتونس معاها وامشي معاها البوتيك اشتري لها الحاجات وهي تستشيره تقول له انا عندي الكلام ده ما تقوله طلع في راسه يقوله الزول ده بيجيب له الكلام ده منه مش كده يا اخي انا ما قاعد يجوني بيحكوا لي والله الكلام ده حكته لي بنت ندمانه صافه التراب انها كانت زميله لما تجي تشتري طرحه ولا كده بتمشي امشي معاها عشان امشي يقول لها اللون ده سمح اللون ده كعب وفي النهايه ما تزوجوا وعندهم بيحبوا بعض حب شديد البنت قربت تجن من حبها له هو جاني في البيت 20 مرة عشان انا امشي لاهلك وسط لهم يزوجها وجبت اهلها وجبت ابوها لما لقيت الموضوع انا امشي لقدام عرفت انه دي عقوبه من رب العالمين لانهم بدوا غلط بدوا غلط تمشي تخبط الباب تقول له خطبتها تاني ما عندك مع علاقه تلاقيه في الكل السلام عليكم وعليكم السلام بس ما عندك مع حاجه تاني بعد ما تبقى مرتك بعد ذاك الونسه والكلام والانس والضحك والتعليقات والرسائل الغرامية والحاجات دي كلها وبالتالي أسألوني من أكثر الأشياء أثرتني شديد وأنا 3 يوم ما نمت والله كنت بصحى المرأة بتستغرب والله بصحى بقلب في السرير كده في طرف السرير بقلب كده الساعة 2 صباحا المرأة تقول لي يا زول ما لك في شنو وما وريتها قلت قلت جاتني طالبة وهذا للعظة والاعتبار والفائدة جاتني طالبة خاطبة زميلة خاطبة و لا الثانية دي خاطبة وخالتها خاطبة وقامت حبلت منه فارتق الخطوبة لما جوني أنا حاولت أقنعه إنه تزوجها قال لي يمكن ما حقي أضمن كيف ده ولدي قال لي قلت لي يا أخي لكن ده أنت اللي عملته قال لي أنا أي عملته هل يلزم إنه أنا معاه 24 ساعة في واحدة تانية عندها علاقة مع وده خلاني أنا قال لي مع زميلة في النهاية الاثنين اتفقوا جوني وقعدتوا واعترفت لي إنها حبلة منه هو قلت لي يا أخي أستر الشدة جناك يا أخي خليه ينشا حياة كويسة يتزوجها قال لي يا مولانا أنا ما قدر أتزوج أصلا البنت قالت لي تبكي قالت لي والله زول ده كنا بنقنب سوا وبنتودى سوا وبيجيب لي البارد وبيعمل لي وبنطلع معاي وبيقول لي بحبك قال لي يا مولانا أسألك أنا جبت لها سيرة الزواج ولو مرة قال لي كان جبت لها سيرة الزواج ولو مرة أنا مستعد أتزوجها سألت أبو تازو قال لي قبل كده دار تزوجي بالغلط قال لي قلت لي ما قال لي طيب ليه قلت أنا فيه متين ودار تزوجني أنا 3 يوم ما بنوم والله لأنه قدر ما حنسته أبا أصلا قال ما بجازف وبالتالي أنا وصلت لقاعدة أساسية إن الفتاة في العلاقة العاطفية أصدق من الفتاة هي البت أي بت بتكون لما نيجي يقول لها بحبك طوالي بتقول داري عاجزني مسكينة على حسب فهم لكنه ما بضروا يكون داري عرسة قد يكون داري قبل زمن قد يكون مستهتر قد يكون مجرد من الإنسانية قد يكون ذئب من الذئاب البشرية معاه ومع غيره ومع عشرات فقط ولما يختار أم العيال في العشية المقدسة يمشي الأرياف ولأهله ولأمه يختاروا البنت المؤدبة أن ما بتمشي الحفلات وما يرتضيها أصلا أم لعياله وإلا إذا تزوجها سوف تكون حياته مليئة بالظنون والأوهام وسوف يكون المستقبل مظلما قد كلمت في التلفون ساكت يقول ما كان بيتكلم معي أنا أمكن بيتكلم مع واحد تاني برضه ودي الحالات زي دي والله لا أكون مبالغا لو أني قلت 10 الحالات والسوء وين الشيطان بيقول له يا أخي دي رصيدك في المستقبل. أصلحت الزوجة هتتزوجها ويبدأ الحياء ينتهي بيناتهم. يعني يكون في بيناتهم جرعة مع أنه ما في أي علاقة، رباط صرعي ما في، حتى الخطوبة لا تعتبر رباط يبنى عليه. يبدأ في 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 الشيطان يعلمنا الجرأة، النكات القذرة المتداولة عبر الموبايل، الصور الخليعة التي يرسلها الشباب إلى بعضهم البعض، الرسائل الغرامية للجنسين شي شعب وشي شنو، استنفذ كل عاطفته قبل أن يبدأ الزواج. ولذلك قال الماديون الإباحيون الزواج مقبرة الحب. لا والله، الزواج أساس الحب، الزواج هو الذي يوفر الحب. ولكن الحب في الإسلام هو الحب المسؤول. الحب في الحضارة المادية المعاصرة جسد ومتعة، والحب في الإسلام متعة ومسؤولية وعاطفة وعقل، لأنه فيه تبعات، فيه تبعات. المرة دي تعرف، تعرف المرة كان اتزوجتها وطلقتها طلاق ساكت 3 شهور، تكونوا قاعدين مع بعض وانتم مطلقين بعض 3 شهور، هي تكون قاعدين في أوضة واحدة مطلقتها، مش معناها طلقتها تشيل شنطتك أو تقول أمشي هلك، لا، تقاعدها معاك وانت مطلقة 3 شهور. هرشل يا أخي، دي مسؤولية، دي مش معناها فرتك فرتك، لا. تخيل شاب مطلق، واحد طلق له واحدة، طيب واحد كان بحب واحدة زي الشاب اللي دوشا كوش ده حسن، قال لي أنا كنت بحبها شديد والليلة خلتني، قال لي وأنا الليلة عندي هم وغم شديد، ده في مسؤولية؟ ما دايرة ما دايرة. لكن هو ذاته في السودان ما في طلاق بالشريعة، بلال واحدة يقول لا طل طل قبل ما قاف تشيل عفش وتمشي بيت أبوها، بس تقول لا طل جاء طل جاء تمشي بيت أبوها طوالي، هو أبوها بخلها لك، والله يجيبوا البوكسي ويشيلوا عفش طوالي، يقول طلقتها ما عندك مشغلة، طلقتها لكن تغلب معي هنا في البيت العدة، ها؟ انت بعد طلقتها داري باشو يا أخي؟ أنا ما داري بأحد، لكن الشريعة قالت تغلب. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، وده قال ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، معناها عشان أمكي تتراجعوا مسؤولية. تخيل زوج طلق واحدة كريهة كرهانة 3 شهور تغلب معها، بعد ذلك حتى تكون فعلا بقت أجنبية عنك. الزواج متعة ومسؤولية، عاطفة وعقل. بس كده القرآن قال وجعل بينكم مودة ورحمة، ما قال حب، قال مودة ورحمة. المودة حب، لكن حب معه رحمة، لأنه أحيانا المرأة تبع ما تزوجها قد تكرهها، إذا كرهتها الرحمة بتخليك ما تؤذيها، بس كده في مودة ساكتة تنفع. الحب ده ممكن يتحول في يوم من الأيام، يقول لك كان بحبه وخلاه، وكان بتحبه وخلته، فكته عكس الهوى، ولا بقوله شنو، ولا بقوله شنو عكس الهوى، ولا بقوله شنو عكس الهوى، يعني شنو هو، يعني شنو عكس الهوى يعني، كويس، المين فكته عكس الهوى، أه خلاص خلاص. لكن الزواج وجعل بينكم مودة، الرحمة دي بتحمي من حاجات كثيرة، الرحمة دي مهمة، وده بتم إلا بالزواج. وبالتالي أقول القاعدة الأولى في الحب أن أكمل الحب حب الله، ثانيا يتجلى حب الله الصادق عند المزاحمة. ما معنى المزاحمة؟ المزاحمة يعني لما في شيء يزاحم حب الله في قلبك وأنت تختار حب الله، هذا يعني أنك صادق في حب الله. ثالثا القاعدة الثالثة، أسمعوا هذا الكلام كويس يا شباب لعله يفيدكم، القاعدة الثالثة في الحب ذكرها ابن تيمية في التحفة العراقية في الأعمال القلبية، من تعلق شيء عذبه الله به. انت إذا تعلقت لك بحاجة شديدة، الحاجة اللي تعلقت بها دي الله بعذبك بها، لا تأتيك الإهانة والذل إلا من قبلها، ولن تستطيع ولن تستطيع بأي حال من الأحوال أن تمتنع. يعني مثلا لو أنت حبيت الشخب شديد، سبحان الله حكمة الله، قدر ما تحبه شديد ربنا بيخليه قلبه تجاه قاسي، أنت تحب هو يصد منك، ليس منه، إنما أراد الله أن يعذبك به. من تعلق شيء، من تعلق بشيء من دون الله عذبه الله به، حكمة الله. ربنا يعذب بالشيء اللي أحبته، تبقى أنت بتفكر فيه كثير، مهموم مغموم مكروب. يا أخي زول ممكن يكون عاشق يجيب في الصلاة ما يعرف قرشه، يقف بين يدي الله ولا يمكن أن يحدث فيه أثر، كما تجده واقف أمام محبوبه يطأطئ رأسه كفتاة مثل ليلى وفتى كابن الملوح، أنفق الساعات سرا هو يشكو وهي تشرح، كلما حدث أصغر وإذا قالت ترنح، أحفيف الموج سرا ضيعاه لست أدري. وبالتالي يقف أمام محبوبه ويعظم محبوبه. يا أخي في برضو من الأشياء البينه بين الطلاب، واقف هنا في الشارع ده في الظلط، والله مرة كنت عندي درس في هنا بدل كام ده قبل 5 سنوات ولا 6 سنوات، عندي محاضرة واقف في شارع الظلط، شمس شديدة خلاص شهر 5، جاني شاب سلم عليه، السلام عليكم فلان فلان، قال لي والله أنا كايسر، أنا ضايت جدا. ده أقول له يا أخي اسمع، الساعة 3 ولا 2:30 يا أخي شوف لك يعني وقت تاني أديك التلفون. قال لي أنا كنت راكب الحافلة وماشي كده، شفتك قال لي وقفت الحافلة ونزلت بلا محطتي ولا حاجة، وتاني بعدك حاجة بواصل. طيب مالك؟ قال لي أنا شاب حبيت لي واحدة في الجامعة واتونست معاها وكده، وقال لي يعني ما في حياة يا مولانا الدين، أنا لازم أكلمك بجد. قلت لي قال لي مرة كنت أمسك إيده كويس، أمسكها في إيده كويس أو أخذ إيدي في ركبتها وإحنا قاعدين، المهم يعني بنتونس وكده. قال لي بعد ذلك أنا في الإجازة يعني ربنا هداني بقيت أحضر دروس ومحاضرات والجامعة أصلي الفجر. قال لي أنا ما كنت أصلي الفجر حاضر، حسب بقيت أصلي الفجر حاضر وبقرأ القرآن وبقيت تايب ومنكسر. قال لي يا أخي بدت خلاص الجامعة دي، وبينات الاتصالات في فترة الإجازة وهي يعني منطقتها بعيدة، ومتمنين نتلاقى في فترة أول ما الجامعة تفتح. قال أنا كنت شايل هم، كنت حاسس بدي أنا أقول له شنو وأحس كيف. قال لي قلت خلاص أنا أول موضوع أثبت. قال لي بس مشيت الجامعة وأنا مقرر صارم، بس قال لي مين ما جات من هناك تضحك، خلاص أنا خليت أي حاجة ونسنا تاني ورجعنا وأي حاجة. وأنا قال لي والله حصل ضميري مؤنبني، وتاني مشيت البيت قلت يا خنا البيت دي لازم أوريها. قل لي يا أخي الكلام ده غلط. قال لي بس جاتني كده خلاص تاني ما أقدر أقول. قال لي أسكت ساكت. قال لي نتونس وهي مرات نشعر أنها مدركة، قل أنت ما لك في شنو؟ أقول لا ما في حاجة. فقال لي والله دحين الدنيا حل. قلت له طيب أنت عندك حلين بس، كان بتدخ فيني تأخذ بيني ولي خيط لك، هذا الحل الأول. قلت له خلي لها الجامعة أطفش، مش الجامعة دي خليها لك. نطت عيونه قال لي كيف يا شيخنا لكن أخليها؟ قلت له كده عادي كده خليها، شنو يعني الجامعة دي تمشي بقى النار ولا الجامعة شنو يعني؟ خليها إذا كان البنت قاعدة تجي والجامعة خليها. إذا هي طيب التاني شنو؟ قلت له تتزوجها. قال لي تتزوجها كيف؟ قلت له هي كعبة بنت كعب يعني؟ قال لي والله بنت أصيلة وأسرة محافظة وكريمة ومؤدبة وأي حاجة، لكن في النهاية قلت لها أنت كنت بتهبشها من إيدها وأنت تقول حاجة، يعني أنت شايف الموضوع ده إنها كعبة بعدين بتظلمها بعدين كانت تزوجتها حتشك فيها كثير كده؟ قال لي لا هي بنت كويسة. قلت خلاص تزوجها. قال لي خلاص. بس الولد ده بعد أسبوعين اتصل لي قال لي يا شيخنا الله يجزاك خير، أنا كنت خايف من أبوي يقول لي يا أخي أنت سويت لنا شنو؟ ومتين بقيت على العريس وكده. قال لي كلمت ابوي وناس البيت وافقوا. قال لي طوالي مشينا لابو البيت قعدنا خطبناه. قال ابو البيت قال انا ما عندي خطوبه، زول كل مره يجي ناطلي بيجي عقد. قال لي عقدوا لي طوالي. قلت له يا زول اتونس طوالي. ودي من الأشياء اللي أنا سعيد بها جدا بالمناسبة، لأنه شعرت إنه فعلا الموضوع ده وصل لنهاية سعيدة. وفعلا أبو البيت ذاته دول نجد يا أخي. قال واحد خطيبه قال كل يوم يجي ناطي، مرة شايل لك كيس موز، مرة كيس مررو، مرة كيس سفة، كيس صعوب، كل مرة يجي ناطي يقول خطيبتي. يا أخي دي خطيبة ولا قوم جارية؟ ما بيجوز يا أخي، ما بيجوز. كان بيجي خطيبتك ما بيجوز. بعدين واحد يقول لك أنا قال خطيبة وبنتونس، قال عشان نعرف بعض، يا دوب ما عرفتوا بعض. أوريك لي بالله في زول في فترة الخطوبة بيظهر على حقيقته، ما هي بتجيك محترمة وقاعدة كده وانت قاعد كده محترم، كان عندك سفة بيصف قدامها تقول لي ده جمد على الزول ده الغش يا أخي. قال يقول ليك عشان نعرف بعض. تعرف بعض متى؟ والله كان خطبتها 6 سنة ما تعرفها. أقول لك قول لا بتلاقوا وين؟ بتونس وين؟ ها في الحدائق؟ تعرف في الحدائق؟ هتعرفها كيف عليك الله؟ والله ما تعرفها، هو والله ما تعرفها، لأنه هو حيظهر لا إنه زول محترم وقاشر وشاكي ومستحن بصاب ونقف وكده، يعني هتعرفها كيف وريني؟ ما قال لك في واحدة بعد ما كان خطيبة زمن في شهر العسل جات زرته لقيته شايل له كيس سف وقاعد يسف في البلكونة. قلت لي أيوة أتارك بالسف؟ قال لها بسف وبطلق. قلت له سف سفك، الرجال كلهم بسفوا، يعني ما عرفته إنه كان بسف. شفت السفة دي؟ ما عرفت إنه كان بسف. يقول لي قال نتعرف لبعض. أغش رغبتكم، ده غش، لأنه أي واحد حيظهر للتاني الشيء الجميل اللي بيظهر الأمور على حقيقتها بعد ما تجنبوا في بيت واحد وسقف واحد. وبالتالي شوف كل الحب القائم الآن للأسف الشديد أهم ما يدفع إليه جمال الخلقة والصورة. كويس؟ البيت عجبته زي ما قال وش أسمح وحنكة شنو؟ حنكة سنين. دي مقومات العصر. ما لا جاني قال لي والله بيت مؤدب أدب. أنا البيت دي دار عريسها. ليه؟ مؤدب أدب. الأولاد في الكلية ما في زول بيقدر يتونس معاه ولا يتكلم معاه، صار ما خلص. مؤدبة أدب شديد ومحترمة وعندها علم وفكر وعقلها راجح. أنا كان شاوتها بعدين في حياتي بتديني الرأي الصواب، ما قال لي كده، كله مجرد إعجاب. وإعجاب بتاع شباب في مرحلة من المراحل التي لم يستقل فيها أو يتزن فيها عاطفيا. وبالتالي أقول من تعلق بالشيء عذبه الله به، قد يتخلى عنك، هتعمل شنو؟ وبالتالي تجد القاعدة التي بعدها في الاتزان العاطفي، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. حديث ابن عمر رواه صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تحب حتى الحب الله ده شو إذن جناب ده مش ولدك ده بتحبه فوق تحبه ما بيقول لك بتحبه ليه؟ ما تحبه شديد لأنه قد يموت فتفتن به. طيقته عليه شهر عظمك مات، هتعمل شو؟ تكفر؟ حبه لكن ما تحبه شديد. زوجتك في الحلال حبها لكن ما تدها حب شديد، لأنه كان اكتشفت إنك أنت بتحبها شديد هتكرهك حياتك طلباتك وتنهرك وتذلك وما تعمل أي حاجة لأنك بتحبها شديد. كويس؟ وحتستغل ضعف حتكتشف نقطة ضعفك. ما تحب شديد المخلوق أصلاً الحب ده إلا لله شديد. عشان كده قال والذين آمنوا أشدوا ده إلا لله حبا لله. لكن البشر ما تدوق قلبك كثير، لأنه ممكن يكون طيب تقول أنا فلان ده بحبه في الله لأنه أخوي في الله، زول بيصلي في الجامع، إذا كفر هتعمل شنو؟ مفروض تكرهه برضه في الله مش كده؟ وقس على ذلك الواحد تلقاه بيحب جناه شديد لدرجة إنه ما يقدر يوجهه ولا يضربه ولا ينهره لأنه بحبه شديد. عشان كده قال لك ولما تكره ما توصل الكراهية لحد يا أخي. كيف في يوم من الأيام بكويس يا أخي، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. الله قال كده، حتى الكفار تكرهوا لكن ما تبالغ كما في الكراهية، بمعنى كراهية الكفار تتحدى شرعي ذاته. إذا أسلم حتعمل شنو؟ ما تكره للشخص، تكره الأفعال، ما تكره الصورة وتحب الصورة، تحب المعاني، لأنه تقول لأنه زول كويس، بكره لأنه زول كعب، مش لأنه شكله ما عجبك، لا. واحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. طيب بعد ذلك أقول ما المطلوب ليثمر الحب؟ أول شيء لا بد من تقنين العلاقة ووضعها في إطارها الصحيح، في محرم وفي أجنبي، بالشريعة الأجنبي أجنبي يا إخواننا. وضع العلاقة في إطارها الصحيح مهم، الزواج هو الذي يضع العلاقة في إطارها الصحيح. الأجنبي أجنبي، حس مشكلة البنات شنو؟ مشكلة البنات إنه في بنات بيجوا الجامعة، وفي الجامعة تلقاها عاملة بوماستيك تقيل، تعرفوا البوماستيك؟ حاجة في الخشب، وحاجة في الوش، وحاجة في العيون، وحاجة شنو بودرة، يعني ذات ألوان وأشكال لا تعرف وش لا تعرف سبورة، تجي عاملة بوماستيك تقيل، تقول لا يا أخي دي زينة زينة زينة، تقول لك زينة هاي الزينة دي ربنا قال إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن وريني مما عملت الزينة ومردت بتاع البقالة في الحلة بعولتهن، الكمساري بتاع الحفلة بعولتهن، بتاع الأمجاد بعولتهن، الحرس الجامعي بعولتهن، الطلاب في ساحات الجامعة بعولتهن، الأستاذ جوا القاعة بعولتهن، دي كل بعولتهن، ها؟ والذين الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ما قال لك على محددين، ده قال لك ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. أنا داير أعرف الرجال اللي بتلاقيون البيت مما تركب من البيت لحد ما تجي الجامعة، بعولتهن ولا الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء؟ بالتالي حرام. ولو واحد داير يعرف حرام ولا ما حرام، أنا أسأل أي بيت أقول لها مظهرك وشك قدام الأولاد بوماستيك وبدون بوماستيك بيختلف ولا بيختلف؟ إذا قلت لي ما بيختلف أقول له أضرب البوماستيك ما عندك مشكلة، وكان قلت لي بيختلف أقول لهم أيهما أكثر إغراء وإغواء وأوقع في نفس الشاب؟ هتقول لي البوماستيك، أقول له إذن حرام. بالتالي أول شيء تقنين العلاقة ووضع العلاقة في إطارها الصحيح. طيب حسنوا في واحد قال أنا في بنت مكلمة وأهل عارفينين وأنا دايرة كويس ومستكين ليها كويس، وهي عارفة أنا خاطبة، بعد المحاضرة تقول لا اسمعي أنا خاطبك والخطوة في محلها، لكن خلاص نوقف أي حاجة، والله أشهد ربنا يوفقك، والله البندم مع البنت الخاطبة ولا بحبها، والله بعدين في حياتنا الزوجية بيعانوا معاناة شديدة، لأن أول حاجة هو ذاته بيكون كمل عاطفته، ده واحد قبل ما يزوج، لما يتزوج حيصاب بجفاف في المشاعر وجفاء في العواطف. بل أنا قبل كده عملت إحصائية في أكثر الجامعات اختلاطا، إحصائية رسمية وزعتها استبيان، كويس. لقيت انه 90% من الجالسين ما دايرين يتزوجوا، 10% بس دايرين يتزوجوا، وال10% ديل ما بيتزوجوا كلهم، بيتزوجوا انهم بساط، والبساط اللي تزوجوا ديل حياته ما بتستمر لقدام، لانه بعد ان ينال منها ما يريد الرجل بعد ذلك سوف يبحث عن ما يبحث عنه كل رجل في المرأة: العقل، الفكر، الروح، الأدب، القيم، الحياء. فإذا وجدها ليس لها شيء أصيب بجفاف المشاعر، وربما حصل الطلاق المبكر في الأيام الأولى للزواج. وبالتالي تقنين العلاقة واحد، اثنين عدم المجاملة في قضية العلاقات العاطفية والاستهتار. الموضوع ما بتحمل، لأنه شوف كده أقول لكم كلام، جاءني شاب قال لي: يا شيخنا أنا بدي بتونس معاه كويس ومهتم بيها اهتمام زايد. قلت لكم في بداية الكلام، المتضرر الأول والأخير من أي علاقة عاطفية البنت، لأن البنت كانت طلعت سمعة ساكت عنها، سمعة بس، شوف سمعة ساكت كويس، سمعة ساكت دي خلاص انتهت. الولد بيسافر بيهاجر، يا أخ ولد ممكن ناس يشوفوا زاني في نفس الحلة يمشي يخطب من بيت تاني دو. ما يعني الولد ما بيتأثر، لكن البنت بيتأثر كثير. وأنا أحذر أخواتي الطالبات من أنها كنز وثروة وأنها ياقوت ودرة، ينبغي أن لا تضع نفسها في هذا الشيء. ما تقول حيزوجني، ما في اسمه حيزوجني، ده باب ضيع كثير من البنات. يا أخي حادث أنا برضو قبل كده دخلوا فيه قريب في والدجالات استدرج بي وهي محترمة جدا، لكن برضو بأنه بزوجي يكون بكثرة الطرق ساقة وما ما 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 فعلوا الفاحشة، لكن ما دون ذلك وجزء من جسده صوروا في الموبايل وكان متحدي زملانه، قال لهم أنا بجيبها لكم. قال ليه خاتدر على دي ما بتقدر عليها، صور ووزع صورته على 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 زملانه أو أخوان البيت يومنا سمعوا الموضوع ده. والله ما قصة خرافية، أنا وقفت على تفاصيله. شنقت نفسها في الحمام، ماتت انتهت تماما، شنقت نفسها في الحمام ماتت، عبيد ماتت. ولو دايرين البيت أوصف لكم بالنمرة، نمرة البيت أوريكم لكم. وده طبعا زول مستهتف، ما انت عارف اصلا قال لي اكثر من يحتقر الزانيه من زنى بها، بيكون محتقره احتقار في دواخل نفسه شديد. ولو انت ده تعرف محتقره قلنا زوجها، ما بيتزوجها، بيحتقرها احتقار شديد. بل بيكلم زملانه الشباب بيضحكوا بالحاجات دي، يقول انا سويت ويحكي لهم. وفي بيت برضو وقفت على تفاصيل المسألة دي في جامعة من الجامعات، جابني مدير الجامعة، مدير الجامعة وعميد الكلية جابوني، والله والله على ما أقول وكيل، جابوني ورسولي وركبوني طيارة على حسابهم. البيت في الكلية في لبسة ذاته شين من يومه، لبسة شين، والطالب ده عامل نفسه إنه خالطة وطالعينه نازلين، وكان بيترددوا على بيت مهجور، والناس دي جوا في البيت طلعوهم الشارع عرات ودون الكلية، الجامعة اضطرت تفصلهم الاثنين. لما انفصلون البيت مشكلتها انه ابوها يمثل شيخ حلقة القرآن في المسجد بتاع الحي، والله اصيب بشلل شلة، وقع طوالي يعني مشلول. دي حتكون معذبة مدى العمر. أبوها كان مات، كان تابت ما حتغفر، كان الله غفر لها، هي ما حتغفر لنفسها. والولد وين؟ طفش، مش الزوج في أي محلة تانية. وبالتالي المتضرر دي أنا قاعد عندي راسخة، البنت بتتضرر ضرر شديد. وبالتالي ما في زول يقول ليس يخطي. اللي بيقول ليس يخطي ده انا بديه حاجه واحده بس، اقول له جدا زي اختك، لكن قل كلمه، قل انا اتقى لله من يوسف بن يعقوب عليه السلام. قل لي كده، قل لي انا افضل دينا من يوسف عليه السلام. اقول لك جدا امشي بعد، اقول زي اختي، لان يوسف الصديق يقول الا تصرف عني كيدهن. كيدهن دي شنو؟ الفيران. كده وروني كيدهن دي شنو؟ الفيران ولا النسوان؟ الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. يوسف قال لي يا الله ابعدني، ابعد المسلم مني، ما داير معي. لا يوسف يجي واحد تاني اقل من يوسف ولا يساوي لا انا ولا هو نساوي ظفر يوسف عليه السلام، يجي يقول لي زي اختي وما بحس بحاجه تجاهها. والله الا تكون صبه بني ادم. وفعلا اكلمكم، الزول ممكن يتونس مع البيت وما يكون في حاجه، لكن الفواصل شنو؟ الحاجه بتجي متين؟ كان الحاجه جت طوالي في جرس بدون جرس ممكن تقوم تونس معاه، وفي لحظه تجيك يعني خواطر سيئه. اخوانك واقعين، زول قاعد مع بيته تونسه وما عنده اي خواطر كويس، تخيل وبيعيلها في وشه وفي عيونه وكل مره بيتبسموا من بعيد لبعيد شايفهم بيتبسموا، ده ما خدت حاجه في نفسه؟ ما خدت جميل. طيب لما نخط نعرف كيف؟ انا واقف جنبهم هنا وهم قاعدين نسوا، اللحظه اللي يخط حاجه كعبه في نفسه، انا جنبه ده احسها بها كيف؟ هي تحسها كيف؟ يعرفها كيف يعني؟ هل في فواصل جوا يعني؟ ولماذا قال عليه الصلاه والسلام ما خلا رجل بامراه الا وكان الشيطان ثالثهما؟ ودي فتوى، خذوها عني وأروها عني. أي كلام بين بنت وولد في الموبايل خلوة، أي كلام بين بنت وولد في الموبايل براون خلوة. هي قاعدة في الأوضة وهو قاعد في الأوضة بتكلموا، وشاوري خلوة لما خلوة، هي كان بتكلم معه ودخل زول أمها أخوة بتغير الكلام طوالي، ما تستمر معه، يقول أنا بحبك، يقول أنا بحبك، تقول أنا برضو بحبك شديد قدام أبوه وأمه، تغير. بل الواحد يكون بيتكلم مع ولد لما يجي زول قلت شنو يا نادية المحاضرة؟ هاي المحاضرة جايين، بس انت كده اكتب ليه المحاضرة؟ انت بتغش رب العالمين، بتغش. الكلام ده حاصل ولا ما حاصل؟ يا هو ولا ما يا هو؟ عشان ما تقولوا الزول ده بيجي يألف لنا من راسه، ده الحاصل في المجتمع. وده كله انا عرفته عن طريق هم اولاد كتار دي قال لنا نضرب ليها لما يكون عندها حاجه معها، لما تغير يعني كلامه بتجيب سبت وطوال. احنا خلاص يعني عارف انه الجو ملغم ولا بقول شنو؟ ملغم ولا بقول شنو؟ يقولوا جو مرغم كده. يا اخي زول واقف مع الناس يضرب لها يزح منه نمشي لهناك كده، دي ما خلوه؟ دي فتوى. اي كلام بين بنت وولد براهم دي خلوه، والدليل انه يستمر ساعات ويحصل فيه كلام فارغ ويتكلموا فيه كلام فارغ، وهو يحس بمشاعر تجاهها غريبه وتحس بذلك ويكونوا مندمجين لبعض. وبالتالي أقول بعد أن نقنن هذه المسألة، الحذر من المجاملة في هذه القضية. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا في العلاقة بين الطالب والطالبة بمصطلح يسمى الفتنة. الفتنة، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. واجعل شعارك قول المصطفى عليه الصلاة والسلام، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. متفق عليه الحديث ده، رواه البخاري ومسلم. ها هتعملوا شنو؟ اجعل شعارك اخي الطالب واخت الطالبه اتقوا الدنيا واتقوا النساء، ما تركت بعدي فتنه. الفتنه على شنو؟ في الاول ما تكون قاصد حاجه، دي معنى الفتنه. الفتنه معناها شيء يحصل لك فيه تلبيس بدون ما تدور السوء. يعني ما اي طالب وطالبه قاعد يتونسوا معناها يعني قاصدين حاجه كعبله، والله قد يكونوا فعلا بريئين وقد يكونوا فعلا مساكين. وما اي طالب خالق له طالبه وطالع ونازل معاها معناها هم كعبين او دايرين يعملوا حاجه كعبله. لكن كما اسلفت الفواصل لن تكون واضحه والفتنه ممكنه. الفتنه سموها فتنه ليه؟ لانه شيء ما واضح. طبعا في ناس اقول لك حاجه، في ناس مش الرسول عليه الصلاه والسلام قال ما تركت بعدي فتنه اضر على دم النساء؟ هذا كلام شنو يا اخي؟ يا اخي والله نحن نتونس معاهن ونرقص معاهن في الحفلات زي ما حصل حاجه. يعني يكذب الرسول عليه الصلاه والسلام؟ الرسول يتكلم عن النفس البشريه التي يعرفها هو، ان للرجل ميل تجاه الانثى وان للانثى ميل تجاه الرجل، وهذا ميل غريزي طبيعي فطري. اذا كان الامر كذلك لا بد ان يمنع حتى تقنن الغريزه وتوضع في اطارها الصحيح. بشنو؟ بالزواج. بشنو؟ بالحلال. ولن تجد اخي الطالب اجمل في الحياه لراحه القلب وطمانينه الفؤاد من غض البصر. شفت قدر مضغوط بصرك ده؟ انت ترتاح في دواخلك راحه شديده. يقول لك شوف الـ شوف الـ شوف الـ الايه، وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى، ذلك ازكى لهم. تشعر بانه قلبك طاهر ونظيف نظافه شديده. وبالتالي اقول في هذه الجزئيه خذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم واجعله شعارا، ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. ما تجامل في الموضوع ده، ما تضيع زمنك تقول انا بتونس بس اهل عارفي وانا وكذا وناس بيته. انا اصلا ما حعرسها في يوم من الايام، انا اصلا ما كذا ما حتعرسها ومني انا، وكان عرستها ما حتوفق لانه بديت بمعصيه الله ولن يوفقكما ربكما. خليكم في علاقتكم الطاهره على الشريعه في اي شيء لحد ما تتزوجوا حتى تسعدوا بها، وتخلي عواطفك مقبوته لما تجي تفجرها تفجر عواطفك داخل بيت وداخل أسرة سعيدة. كل الناس عارفين مرتك وطفلك تفرح به ويتنجزه وأبوك يشيله في ظهره وأبوها جده يردفوا معاه في العجلة ويركبوا معاه ويودي معاه الجامع، يقول دوت بيتي ما يخجل منه. غير كده إياك ما تكون من الذين قال الله فيهم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. في ناس كان لا يعجبون، تقول يا أخي البنات براهن والأولاد براهن والزول ما يعمل كده وما يخلق. يا أخي ده شو ده يا أخي؟ كرهنا حياتنا ذاته يا أخي. حياتك شو أنت؟ الخلط ده حياتك؟ أنت حياتك كلها مقتصرة في الخلط ده؟ كان ما خلطت بتموت؟ ها؟ اللي بيجيك شنو كان ما خلطت؟ كويس؟ يا أخي ده شو ده يا أخي ده؟ يا أخي ده تفكير ذاته كله تفكير في الجنس والحاجات دي. لا دي المانع احنا، ده الرسول عليه الصلاة والسلام. ما طبعا هو زول ممكن ينبذ انصار السنه، لكن ما بده ينبذ الرسول. انصار السنه قالوا شنو؟ قالوا يا اخي ما في اختلاط والولد ما يتولد مع البنت والزميل السلام عليكم وعليكم السلام، ممكن تساعده في اطار المساعده الموجوده كراس قلم هناي ده تحت له حاجه ما في مشكله. في صوره جماعيه تمشي تزوره واحد عيان ما في مشكله، واحد عيان في الكليه زميل تمشي تزوره مع زميلاته بدون فتنه ما في حاجه. لكن يتونس يشرب الاستيم؟ أنصار السنة قالوا غلط. أيوة أنصار السنة شنو يا أخي؟ ذولا متخلفين. طيب الرسول محمد قال غلط. قول متخلفين. أكبر راجل. كان بقيت علماني ولا كان بقيت يعني إسلامي؟ كان بقيت يساري ولا كان بقيت يميني؟ قول. اتقوا الدنيا واتقوا النساء. ده لا قالوا شيخ الهدية ولا شيخ أبزيد ولا حسن الترابي ولا بتاع الأزهر. اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أنا بس داير واحد يشرح لي حديثة بعد حكمة الله. الحديث ذاته واضح، ما داير له شريح، ما داير له شريح. واحد يقول لا أي الحديث من بيه شرح شنو؟ شرح بالدارجة. أنت تكون بعيد من البيت. أها. بالدارجة. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. بس اشرح لي الحديث ده. الحديث ده لو قالوا جماعات الإسلامية متخلفين، لكن الحديث ده قالوا رجل أنت ما بتقدر تقول متخلف، وإلا الناس كلهم يكفروك ويقطعوا رقبتك. إلا تكبر زي ناس الدنمارك. قال ليك: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال إلا تمرج نفسك من الرجال. قل لي أنا ما من الرجال. بعدها أقول لك أخلط، ما عندك مشكلة، أنا ما تفتن، لكن كان بقيت راجل إلا تفتن، والله تفتن، لأن رسول قال لك تفتن. تاني فشنو؟ وبالتالي لا بد من عدم المجاملة في هذا الباب. ثالثا سد الذرائع. أي حاجة بتجيب الشراء، الونسة، الضحك، الهزار، يا أخي والله أنا بشوف بنا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تلقاه ماشي في الشارع مع الولد كويس، تتونس معه وصوت أعلى من صوته. يا ناس ده الأدب وين؟ كده دي خلي الحياء الأنثوي الفطري وين؟ ولا الفطرة ما يتبسخت؟ والله العظيم تلقاهم قاعدين يأكلوا في فتة الفول سوا ويضحكوا ويتضحك ويضحك بصوت عالي. ده أدب، ده حاجة غريبة. خلاص مرة ركبت أمجاد من السوق العربي هنا، مشيت ركبت من قدام، جيت أول زول طرح، جاء وشاب ركب ورا، جاء شاب قعد في الكرسي ورانا طوالي مش في الورق، جاء بيت قعد جنبه في الطرف، قلت له أنا بديك الباقي، شوف الباقي كم نفر بديك لي أطلع. طلعنا، لما وصلنا كبر الحرية البيت فتحت موضوع مع الولد في شنو في الموبايل، ودي أول مرة أنا أشوف بيت ولد بتونسه، يعني بشوفه من بعيد. سمعت النظم ذات شنو يعني، قلت الموبايل ده ماركة شنو، وراها الماركة، قالوا الماركة دي يعني ما كويسة. قال لا يا أخي دي على الشركات ساكتة، الماركة دي والله كويسة وأنا جربتها وكذا وآيو كيف الحال وناي. وانت بتقرأ وين؟ البيت سألته، قال لا بيقرأ في ألمانيا. أريته لو ما قال ألمانيا، كرهته ألمانيا. سألته من أشجار ألمانيا وحيوانات ألمانيا وأنهار ألمانيا ونوع الجامعات في ألمانيا والدراسات الموجودة في ألمانيا. هو شايف لنا اللي قدام راكب وعمك سواق عجوز خجلان مرة بيجاوب بالراحة ويسألوا كويس. وسأله بتقرأ في الجامعة، قالت اسم الجامعة، ما في داعي لذكر الأسماء، اسم الجامعة كويس. ونظم ونسى، والناس دي بتنسوا وكده والحياة ونظموا. أنا والله لو ما هم بدوا هنا قدامي أقول بيعرف بعض من زمان، لكن الناس دي أول مرة تعرف. بالله أنا وصلت خلاص محلي، كنت ساكن في أبو آدم، وصلت أبو آدم، شوف من كل حرية لحد أبو آدم، وقامت لحد اللحظة دي شال رقم تلفونه، رقم موبايله، وهي شالت رقم موبايله، يعني لحد ما يصل البيت يكون عرسه، يعني من السوق العربي لحد أبو آدم شال رقم تلفونه، يعني لحد ما يصل الكلاكلة يكون عقده. يا أخي ده شو ده؟ والله أنا استغربت استغراب شديد. بالله يعني البنات بيجن عند الجرأة قدر ده، البنات عند الجرأة يعني ذاته سبحان الله، يا أخي ما ممكن أصلا. بالتالي أقول حقيقة بأن هذا الموضوع حساس ولا يتحمل. المطلوب منا أعيد الثلاث نقاط التي ذكرتها: تقنين العلاقة ووضعها في إطارها الصحيح، عدم المجاملة والاسترسال مع هذه العواطف بحجج وشبهات واهية. ناس يقول لك قال لو تعاملت مع المرأة بالطريقة دي نصف المجتمع يتعطل، كالضابين يا دوب نصف المجتمع هيشتغل. لأنه أدي قاعدة مناسبة، حتى السبب اللي بيختلط كثير وبيستنزف عواطف قبل مرحلة الزواج، قلت لك في مرحلة الزواج ما بيستطيعوا يعيشوا حياة مستقرة، وده التعطيل الحقيقي. والتعطيل الحقيقي لولاده المجتمع معطل. معطل وين؟ هل المجتمع ده في الونسه والضحك والكلام الفارغ ده وتجيبه في الحفله؟ الواحد يقول لك يا شيخنا الحفلات حرام، عليك كم حفله فيه اولاد وبنات ما بتكون حرام؟ واحد يقول لك يا شيخنا حفله مختلطه ما في زول بيجي، اكلمك حفله مختلطه بيجيب الناس شنو؟ حتى لو قالوا حفله ما مختلطه للاولاد بس البيجي منو؟ البنات ممكن اذا قالوا في حفله ما مختلطه للبنات ممكن يجن، لكن في النهايه ده تختزل المجتمع في تصرفات ساقطه لا تمت الى قيم ودين الناس بشيء. يقول لك نصف المجتمع معطل. طيب نصف المجتمع في زمن الرسول عليه الصلاه والسلام كان معطل؟ يعني انتم مجتمعكم ده افضل من مجتمع الرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه؟ قال اي شيء افضل للمراه يا فاطمه؟ قالت الا ترى رجلا ولا يراها. من القائل؟ فاطمه بنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فاطمه الزهراء. انا دار واحد افعل لي فيها ولي ما فهمه، فهمه قاصر معقده متخلفه ما 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 فاعله ما حركت ما متحركه. قول اي حاجه، قول لي فاطمه بنت محمد عليه الصلاه والسلام قالت هذا الكلام، الا ترى رجلا ولا يراها. من اين لك هذا الادب يا فاطمه؟ من بيت النبوه؟ من اين لك هذه الرفعه والسمو وهذا الرقي وهذا التحضر يا فاطمه رضي الله عنها؟ الكلام الحضارة العالية جابته من وين؟ والله ده قمة الحضارة، جابته من بيت النبوة. قال النبي لها ذرية بعضها من بعض. تمام، قال لها لو ما كنت كده ما تجي بالتزات. قال لها ألا ترى رجلا ولا يراها. يا سلام. ثاني يعني هل وحدة لو خشت كل تطيب هتكون أفضل من فاطمة بنت محمد يعني؟ عشان خشت كل تطيب يعني؟ ولا كيف يعني؟ كانت تخصصت وبقت دكتوره كبيره قدر الليل وباكر، هتكون افضل من فاطمه بنت محمد عليه الصلاه والسلام؟ فاطمه الزهراء التي كانت تسمى بام ابيها لانها بعد موت امها خديجه قامت على جميع شؤون والدها، حتى كانوا يقولون ام ابيها ام ابوها فاطمه رضي الله عنها. فبالتالي كلام فارغ، ده ما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ده كلام العلمانيين، دي شريعة العلمانيين اللي بيقول لك نصف المجتمع معطل وكده. أما شريعة محمد عليه الصلاة والسلام التي نزل بها جبريل من عند رب العالمين فيها اتقوا الدنيا واتقوا النساء، وده ما يعني إنه الزول ما يتزوج، أنت تزوج وتزوج بحب، لكن الحب يكون مبني على فرفر بذات الدين. تربت إذا تحب عشان دينك وتتزوجها عشان دينك وتسعد بها وتمارسه بعد ده جوا بيتكم جميع انواع الحب، تجيب لها زهره كويس ولا تجيب لها بارد ولا تجيب لها هدوم سمحه ولا تشكرها ولا تتغزل فيها ولا كده. علي طالب وجد فاطمة تستاق بقضيب أراد، قال له يا أيها القضيب كيف فزت بثغرها؟ أما خفت يا أراك أراك؟ أنت ما خايفني أنا أشوفك أنت؟ أنا بغير منك. قال له ده حب عالي بالمناسبة، حب عالي جوا البيت كويس. أما مكانات النجايل وكلام الجرايد محله الجامعة هنا بس، ما بيمشي شبير لي جدا. ولا بيقولوا على شنو؟ بيقولوا يعني كب نقه تغير، بيقولوا شنو؟ ها؟ لما نجي ده كلام سمح كثير بيقولوا شنو؟ بيقولوا كب شنو؟ بيقولوا كسر تري؟ والله دي معلومه اول مره اسمع بها. افدتوني شديد والله. في جامعه ثانيه حقولها. امشي بينك اطلع لهم واعمل لهم في انا فاهم اي حاجه. يقول لك كسر تري كده. تري شنو بتكسر؟ أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه المحاضرة، سائل الرب جل وعلا أن يكون الشباب قد عرفوا الحب على عقيقته، وأن الحب عواطف سامية وليست عواصف مدمرة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هي حدود التعامل في فترة الخطوبة؟
حدود التعامل في فترة الخطوبة، التنسيق والترتيب لأمر الزواج. وفي المناسبات ممكن يزور أهله ويسلم عليها من بعيد دون أن يجلس ويتكلم وكذا. القاعدة أن فترة الخطوبة فترة لا تعتبر زواج، وبالتالي ليس فيها التزامات شرعية، وبالتالي لا يبنى عليها أحكام شرعية. حتى الهدايا المتبادلة بين الخطيبين في فترة الخطوبة غير محبذة. والتلفونات الكثيرة، حتى شوف الشيطان ده بيعمل كيف. واحد شاب استفتاني قال لي: يا شيخنا أنا خطبت واحدة، قال لي بضرب ليها الساعة 2 صباحا عشان الصحية قيام الليل. قلت له: ما عندك فيها شغلة، ما الصحية، مالك ومالك؟ والله العظيم قال لي بضرب لها صحية صلاة الليل. قلت له: مالك ومالك، ما الصحية ولا عندك فيها شغلة، خليها. والله العظيم يقول لي جمل، شوف التلفيز ده، تخيل شاب يقوم يصلي الساعه 2 صباحا، ده رايك فيه شنو؟ مستقيم ولا مستقيم؟ الشيطان قال له: بس اضرب له تلفون. طلع كل مره يقول له: الو، اسمع صوته شويه يرتاح نفسيا. يقول لي: انت بتصحش قيام الليل ولا عشان ترتاح نفسيا؟ كلام زي ده ما في. وبالتالي فتره الخطوبه فتره بتاعت ناس اجانب من بعض. يقول لك: دارين ننسق للزواج. التنسيق للزواج لك مكالمة: ألو، السلام عليكم، العرس أنا دار أعمله في شهر 3، أراكم شنو؟ والله يا أخي كده نحن عندنا هنا أعمله شهر 4، خلاص شهر 4، وين؟ في الريفيرا ولا في نادي الضباط ولا غدا ولا عشاء؟ والله عشاء اتفقنا. هاي طيب، أنا دار أجيب الشيلة أخواتي حاجة يشيلوا المقاسات دي، دار لها 3 ساعات اسكراس 25 كمل ويركب الثاني. يقول دار أنسق مع هذا الخطوء اللي قال للعرس كان ده تنسيق؟ ده تنسيق عليك هذا العرس؟ ويضرب لها كل يوم، يقول لها: انا نسق مع هذا العرس. يا اخي العرس بنسقه في مره واحده بس، اعمل اسكراس 25 ينتهي منه كله، نسق العرس ده ثاني ما تركب ابو 10.
السلام عليكم، اني احبك في الله، ارجو ان تبين لنا دواء لعلاج القسوه والغفله، وقد اشرت الى غض البصر، خطوات عمليه.
ذكر العلامة ابن القيم في روضة المحبين 100 وسيلة من وسائل غض البصر وإعفاف النفس وعدم إسقاط القلب في حب غير الله. وينبغي أن تعلم كلما كان حب الله متمكنا من القلب لا يجد حب غير الله إلى القلب سبيلا، إنما يجد حب غير الله إلى القلب سبيلا إذا كان حب الله في القلب ضعيف. ولذلك تقول العرب: صادف قلبا خاويا فتمكن. لا يتمكن الحب إلا إذا صادف القلب الخاوي. ولذلك كان يوسف أكثر إعراضا عن امرأة العزيز لأنه مؤمن وموحد وحب الله في قلبه ممتلئ. وكانت امرأة العزيز بالرغم من أنها أنثى كانت أكثر تعلقا بيوسف، أهدرت سمعتها وأهدرت كرامتها وأهدرت مكانتها وتجرأت على ذلك لأنها كانت مشركة لم يكن في قلبها حب الله. وبالتالي كلما كانت مساحة حب الله في القلب أكبر كلما ضعفت مساحة حب الآخرين في التعلق وكذا. علاج ذلك: أول شيء أن تعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى الحرام. لا تعالي لبيت حتى لو كان في الفضائية، أنت قاعد لا تعالي له. قبل ما تصل تعالي ربنا يكون شافك وطلع عليك. إذا علمت أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إليها تستطيع أن تغض البصر. ثانيا أن تنظر إلى قضية غض البصر والعلاقة العاطفية بالعقل لا بالعاطفة. تأمل العواقب وتلمح النهايات وانظر إلى المرارات والآلام التي يمكن أن تترتب على هذه المسألة. ما الذي سوف يترتب؟ سوف تسعد به من النظر، حتعين الآن في الفضائيات يقول لك فيديو كليب، في حاجة اسمها فيديو كليب. في فيديو كليب يقول لك البيت عريانة والولد جاري وراها، الولد بيحبها وغنى كله بتاع حب وجاريين ورا بعض والموية نازلة من الشلال من فوق والمسكين ده قاعد فاتح خشمه كده عين تعاين بس ما عندك اي حاجه ايدك ما بتدخل اللي جوا بس تعاين تموت تمدا كده بس ما حد يستاهل شو يعني كان عاين تلا يعني بس حتوجع قلبك ده لكن ما حد يستفيد بس تقم عاين كده عين يا عين وكده ممكن يجنب 5 ساعات يا عين وبالتالي حضر رقبتك يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر تأمل الفوائد التي يمكن أن تجنى من غض البصر من راحة الضمير وطمأنينة النفس والبعد عن المثيرات والشهوات ونحن نعيش في عصر المثيرات وبالتالي والله أقول لك حاجة يعني مسألة الحب ده والتلفزيونات والمسلسلات يا أخي شفع قال بحبه قال شفع الواحد اللي أنا ذو كده يقول لك قال بحب قال يا أخي تحب شنو يا ولدي تحب شنو يا أخي هل بتحبه ده لقلت لي ولد بتاع مرحلة أساس مشاغلة في بيته في الجامعة قال لا وين يا جميل مشيت عليه شفته أنا مشيت عليه ولدي أنت الجميل مالك وماله شوف قلت جميل شنو أنت الجميل بقيت عليه حسا يعني ذاته والله حاجة خير وبالتالي غض البصر خطوات عملية ابتعد عن أماكن المثيرات أولا يعني جيت الجامعة الجامعة مثيرة للناس تخش تقضي شغلك الدائل انتهيت تجري جري تنفذ بجلدك ماذا فعل يوسف عليه السلام ربنا قال واستبق الباب هم قاعدين جوا البيت لما نظمت معه ما قال اديها نصيحة وكذا أنا أقنع بالراحة بالراحة لقى الموضوع خطر قام جاري جري بلحقته في الباب وما قال مشى قال واستبق يؤخذ من الآية الفرار من أماكن الفتن واستبق قام جاري جري وتاني شنو الدوجع قلبك شنو الفضائية متعاين نهائي بس ما تقول قول لك الأخبار يقول لك يا مولانا يا أخي كمان تعزل الزول من العالم ولا كيف يا أخي نحن عايشين في عالم تعزل الزول من العالم لا ما دار عزلك من العالم دار تعرف شنو دار تفرج الأخبار وين في الجزيرة البنات البذيع عن الأخبار في الجزيرة ما بكون شينا أنت قاعدة فضائية سودانية ما بكون شينات وبعدين الواحدة بتفك شعرها انت تعايل لها كيف قال الاخبار قال كل مره يعايل لها نسى الاخبار ده بس تلقاه يعايل لها قال الاخبار قال الاخبار ده تقوش منه انت قال الاخبار قال اذا عصرنا دي ما في حس انا اخبار الدنيا دي كلها والشمارات كلها عندي ما بتفرج فضائيه نهائيه لا سودانيه ولا جزيره ما بتفرج نهائيه هرشم والاخبار كلها عارفه قال الاخبار قال تعاين الصمة تعاين شوف تحققت طوالي تكفل جيت لقيت الفضائية شغالة ما تقول كده شوف الحاصل شنو ما تكون واقف على حيلة بعد شوية بتقنن بعد شوية تقول لك كده غيروا لنا يا اخوانا شوف لنا فيلم جيت لقيت الفضائية شغالة امشي طوالي ده بريحة في قلبك بيخليك تغوط بصرك وتعان على ذلك بإذن الله تعالى طيب أدي سؤال تاني
يا شيخنا الكلام اللي قلته في المحاضرة موجود في كتب التشريح ووظائف الأعضاء غض البصر لأن النظر يثير الغريزة الجنسية تحريم المصافحة لأن اللمس يثير الغريزة الجنسية الروائح العطرة الكلام اللين وممكن تسأل الكلام من بروفيسور سكر في كتاب بونسايس
الله يديك العافية أنا طبعا ما محتاج بجد ليس تكبرا ما محتاج أسأل بروفيسور أنا رسول ورداني أنا تاني الرسول ده ما عندي زول فوقه نهائي والله بروفاه الدولة دي كلهم علمهم مجتمع لا يساوي قطرة من علمه أنا في ناس كانوا بيناقشوني قال لي أنت رسول الله بيعرف غير اللغة العربية قلت له أي قال لي كيف قلت له يتكلم مع الملائكة شخص بيتكلم مع الملائكة ده شنو يعني قلت له صلى بجميع الأنبياء يتفهم معهم كيف مصلى بالأنبياء كله الأنبياء ما عرب بالمناسبة العرب من الأنبياء 2 بس صالح وإسماعيل عليه السلام دين كان بيتكلموا لغة عربية وثالثنا الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بقية الأنبياء كلهم بيتكلموا لغات مختلفة عيسى عليه السلام كان يتكلم باللغة الآرامية الرسول لقى الأنبياء يتفهم معهم كيف أنا عندي قمة العلم رسول الله كلهم تحته، وبالتالي أنا حاجة قال لي رسول الله والله البروفات كان قالوا غلط أنا بصدقها، أي حاجة قال رسول الله صح، لأنه أنا كان غلطته بكون غلطت الوحي. وما ينطق عن الهوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن مثل هذه المعلومة مهمة لأنها بتعزز في ناس. كان قلت لي الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما بصدق، كان قلت لي أجري الدراسة في أمريكا منعت الموضوع ده بصدق، كان قلت لي في أمريكا قالوا الآن في أمريكا بيتكلموا عن وجود المرأة مع الرجل في مكان واحد للعمل وأنه عرض النساء للتحرش الجنسي والنساء اشتكوا، وكثير من النساء قالوا إنه حملنا ما لا نطيق، وخاصة الجنديات في الجيش الأمريكي رفعوا مذكرة، و66% من الجنديات في الجيش الأمريكي بيرفضوا أن تعمل المرأة في الجندية، وبيروا إنهم دخلوا عن طريق الخطأ وإنه ده بيخالف فطرة المرأة وتكوينها. بالتالي أقول في هذه الجزئية بالذات إنه في ناس ما بينفع معهم كان وصلنا بينفع معهم جحر الضب الخريب، ولو دخلوا جحر ضب خريب اللي دخلتموه، قالوا اليهود والنصارى قال فمن. نعم
من هم التابعين غير أولي القربى حاليا جزاكم الله خيرا؟
التابعين غير أولي القربى من الرجال قسمين، قسم صار عجوزا حتى خرجت الشهوة منه، وقسم موجود وشاب لكنه متخلف لا يعرف هذه القضايا والمسائل المرأة وكذا، ده بيكون يعني موجود في المجتمع. تلقى النوع المتخلف ده ما هو مجنون جنون كامل، لكن من النوع أصلا متخلف بيتكلم بطريقة كده زي الشفع، ده تلقاه ما 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 بكون فاهم حاجة في المسائل دي. وبالتالي فبيقوم الشرع يقول لا بأس المرأة تبدي زينتها أمامه لأنه قد لا يفهم ولا يعرف شيء.
السلام عليكم ورحمة الله. إذا كانت الخطوبة متى سأعرفه أو أعرف أنه ليس معقدا أو مريضا نفسيا أو مهووسا؟ متى سأعرفه إنسانا ملتزما يريد أن يعيش حياة على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إذا قالها كيف
سأتأتى؟ طيب أنا ما قلت لكم حاجة مهمة جدا في أثناء الكلام، أنت إذا تونست معه وتكلمت معه وأظهر لك الشيء الجميل ما حيظهر لك وشه الحقيقي، حتعرفيه يعني حتكون عرفتيه؟ ما حتكون عرفتيه يا أخواننا. حقوا إحنا نكون واضحين، الزول لما نجي يتزوج، الزواج في السودان أنا عاجبني ما لعب المناسبة، حاسة لو انت مشيت بتقدم ساكت ولا بتسأل منها؟ بتسأل وبتسأل من سلوكياتها، بتقرأ وين؟ بتشوف الزميلات الجم المعاها، بتسألها، بترسل أخواتك، بتسأل جيرانها في الحلة، بتعرف حتى المعدة بتقدم. الولد كان مشى خبط الباب قال للأبو أنا زار زوج بنتك، بيقول له شنو؟ قال لي نعجز لك، بيقول له أول حاجة انت شفتها وين؟ والله تقرا معانا او زميله اختي او حاجه بشكل، حيقول لك عندنا شورى ادينا فتره ادينا اسبوعين، في الاسبوعين ده حيعمل شنو؟ حيسال عنه اسرته منو؟ اهله كيف؟ احواله كيف؟ كويس؟ مصدر دخله شنو؟ بعد ذاك يا ادوه شاكوش يا ادوه البيت، صح؟ ممكن يقول لها تقرا. ليه قال لها تقرا؟ لانه جاته معلومات عن الشاب. بالتالي دع الونسه والكلام والكافتريات والقعاد ما بيديك الصوره الحقيقيه. طيب الزول بيسال بيعرف الشاب ده زملانه، بيسالوا عنه في الحله، اذا كان شغال بيسالوا عنه في محل الشغل بتحت، في زول بيكون قريبكم ساكن جنبه بيجيب لكم عنه معلومات، احيانا يكونوا جيران من ما الدنيا دي قامت، يكونوا جيران ويخطبها بيكون معارفة، بيكون عارف وعارف أسرته وأعجب بيها وكده، يقول لي لا تتعرفوا على بعض، عرفوا على بعض شنو يعني؟ إذا كان التعرف الحقيقي ممكن يتم عن طريق جهة محايدة، ده التعرف الحقيقي، لكن الزول نفسه، الرسول صلى الله عليه مرات بيجوا امرأة فاطمة بنت قيس ولا بس الفلان خطبني وفلان خطبني، أنا عارف اسمه، يقول فلان ده فلان كده، فلان ده كده، وده عيوبه كده، وده أحسن كده، وده أفضل كده، يوريها. فبالتالي الجهة المحايدة هي اللي بتوريك، أما هو ما حيوريك الوجه الحقيقي. وكثير من البنات بتواجهوا بالوجه الحقيقي بعد ما يتم الزواج. أنا الآن بعالج في مشكلة من أمريكا، من أمريكا، البيت مشت أمريكا ورسلت لي من أمريكا، ضربت لي، مشت تفاجأت بيه على غير الوجه الذي كان معه هنا. والله أنا تعاطفت مع عشري ودليت تطلق منه وريت تطلق منه كيف في أمريكا، مع إنه متزوجين لهم 10 يوم بس، 10 يوم بس ساقمي هنا ومشوا أمريكا لهم 10 يوم، ضربت لي هنا وأنا أيتها تطلق، لهي متألبني أسكتي ساكت لحد ما تتم فترة، عشان هي ذات، لأنه لو طلقت في 10 يوم حيقولوا رأى فيها شيء كعب ولا كده ولا كده. فبالتالي ده ما بيجيب الصورة الحقيقية. وأشهد أديك كمان من الباب إضافة، استخيري، الاستخارة عملها لي أصلا بعد ما تسأل وتعرف، استخيري، استخيري ربنا وفوض أمرك لله سبحانه وتعالى. نعم، آخر سؤال.
هل يدخل في دائرة من أحب شيئا عذب به حب الطلاب للتفوق الدراسي والتنافس الأكاديمي، حيث أن معظم الطلاب يحبون دراستهم جدا فيما يؤدي لانشغالهم عن المستحبات ولكن ليس عن الفرائض، خصوصا طلاب الطب لكثرة المواد الدراسية وضيق الوقت؟
لا يدخل حب التفوق الدراسي في هذه المسألة، وبالتالي هذا لا يعتبر حب الدراسة والمواد. الإنسان بيكون مستاء جدا منها، والدليل أنه بخاف أيام الامتحانات، لكن هو يحب التفوق، والتفوق يحبه كل إنسان سوي. بالتالي كان زاد قال أنا ماذا أتفوق، ده إنسان ما سوي، بالتالي هذا أمر طيب، خاصة إذا كان لا يضيع الفرائض، وخاصة إذا أخلص نيته في التفوق أنه يريد به أن ينفع الأمة، يريد أن يحمي الأمة، يريد أن يضيف علم جديد للناس، ويريد كذا. هذا إذا ارتبط بهذه النية إن شاء الله لا يؤثر. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.